أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جورج دبليو بوش سيتوجه إلى جزر الأزور البرتغالية في المحيط الأطلسي يوم الأحد المقبل لحضور اجتماع قمة حول العراق يضم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ورئيس الحكومة الإسبانية خوزيه ماريا أثنار. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أري فلايشر إن المباحثات ستمثل المسعى الدبلوماسي الأخير بشأن العراق. نقلت رويترز عن المتحدث باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني توني بلير اليوم الجمعة بأن باريس مستعدة للسعي إلى حل وسط مع لندن بشأن نزع أسلحة العراق، لكنها لن تقبل أي إنذار يقود إلى الحرب. وقالت المتحدثة كاترين كولونا إن شيراك أبلغ رئيس الوزراء البريطاني في محادثة هاتفية بأن فرنسا مستعدة لتقصير جدول زمني مدته 120 يوما للتفتيش على الأسلحة كانت قد اقترحته في وقت سابق، لكنها أضافت إن فرنسا تريد أن يستمر أي اتفاق لمجلس الأمن الدولي بشأن نزع أسلحة العراق وفقا لمنطق القرار 1441، وهو القرار الذي صدر بالإجماع في تشرين الثاني وقضى بعودة مفتشي الأسلحة إلى العراق. ونقلت كولونا عن شيراك تأكيده بعدم قبول الإنذارات أو اللجوء إلى استخدام القوة بطريقة تلقائية. من جانب آخر أشار الرئيس الأنغولي جوزيه أدواردو دوس سانتوس اليوم الجمعة إلى ضرورة تعاون العراق بشكل تام مع مجلس الأمن الدولي وإثبات قيامه بتدمير جميع أسلحة الدمار الشامل التي بحوزته. وقالت أسوشيتد بريس التي أوردت النبأ إن رئيس أنغولا لم يشر إلى الموقف الذي ستتخذه أنغولا في حال التصويت على القرار المتعلق بالعراق والذي تدعمه الولايات المتحدة. وأضاف دوس سانتوس أن بلاده تروم حلا سلميا للأزمة العراقية وأنها لن توافق على الحرب إلا كملاذ أخير. ونقلت رويترز أن الحكومة الإسبانية أصدرت نداء عاجلا لرعاياها بمغادرة العراق في ضوء ما أسمته بالوضع الدولي المتدهور بسرعة. في الأمم المتحدة تواصلت اليوم الجمعة الجهود الدبلوماسية من أجل تحقيق تقدم للخروج من مأزق المسألة العراقية بعدما حذرت واشنطن من أنها قد تتجاهل مجلس الأمن وانقساماته وتقوم بشن الحرب بمفردها. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطوف فيها على محطات ثقافية وأدبية وفنية منوعة.
أصدقائي المستمعين، طاب أوقاتكم وأهلا بكم في عدد جديد من مجلتنا الأسبوعية التي نتصفح من خلالها نشاطات ثقافية وفنية منوعة، فضلا عن حوارات قصيرة ورسائل صوتية من بعض من مراسلينا. عرض مسرحي عراقي في عمان وحوارات مع مشاركين فيه والتفصيلات من حازم بيضين.
في غرفة بأحد أحياء عمان الفقيرة لا تزيد مساحتها عن 10 أمتار مربعة أقام مثقفون عراقيون مسرحا وصفت فيها بضعة مقاعد صغيرة، وتم العرض المسرحي الذي حمل عنوان الرسائل المثقوبة بممثل واحد هو عادل جار الله. وأخرج العمل الذي حمل فيه الحضور الشموع المخرج عباس الحربي وساعده طاهر فاضل واشترك في كتابة النص 8 من المنفيين العراقيين في الأردن.
دائما الشتات أعطش والفرات يا حسين، جئتك أحمل الفرات عليك. اسمي انهم كانوا يعذبونني فكان يشي مشبه بين اسمي واسم مناظر تمكن الى الهرب. تسعة شهور من الذل والمهانة وانا ادفع قسط تغيري.
والطيران تحت سقف الصراخ والمناظر الذي يريدون فأجل وجهه شطر دمشق.
اسمع
اريدك ان تعمل معنا.
انا
اولاكم
صدقني سيد المحامي انما في بلادي من الولايات والقتل تسقط من اجله عشرات الحكومات. ولهذا تقول ان الله
ترك البلاد لمصيرها الرهيب. اني على حال البلد.
لكن ما جعلني ان اخرج سيد المحامي هو القرار الذهبي الذي يقول بالحرف.
كل من يعمل عمل الحمير له اجره مرتين مع مكرمة تستمر دورها على السجين.
خيط حضورك. لا لا يا ابويا نستودني يا ابويا نستودني حق من صياد انت ولك صياد انت ولك صياد سيرة اهلك يا عبيدي يا وليدي جعل ضيدا.
وحول هذا العمل المسرحي الذي اطلق عليه مخرجه اسم مسرح الغرفة واجابة على سؤالنا لماذا هذا العرض الان، قال بطل المسرحية وممثلها الوحيد:
والله هذا العرض يشرح معاناتنا العامة ومعاناة الشعب العراقي بصورة عامة اللي يعاني منها من اضطهاد وظلم بكافة طبقاته. يعني هاي يوميات الفرد العراقي اللي يعيش يمر بها حاليا في العراق. فهي الفكرة واضحة انه هي رسائل عبارة عن رسائل مثقوبة. هذه رسائل من الاب الى ولد المغترب الذي يعيش خارج القطر، ومن الابن الى ابوه اللي ايضا من في خارج القطر، ومن البنت الى والدها الذي حاول بشتى الطرق ان يصل لها لكن قدر منع عن ذلك. فكرة العمل بصورة عامة هي شرح لمعاناة العراقيين اللي يعيشوها حاليا.
طيب التجربة يعني متميزة بما سمعت بأن مسرح الغرفة وهي تتم في يعني غرفة مساحتها لا تزيد عن 10 أمتار، كيف ترى هذه التجربة؟
والله هي التجربة تشرح هي طريقة خاصة تشرح أو تبين للباقين من المسرحيين اللي تركوا العمل المسرحي انه المسرح لا زال موجود سواء في المسرح الكبير او في الغرفه اللي صارت عباره عن صاله مسرح، يعني سوينا طقس خاص بها تحولت الى عرض قاعه عرض مسرحي فيها اجواء تساعد على كافه مستلزمات العروض المسرحيه.
هل تعتقد انه التجربه ناجحه؟
والله يعني اعتقد من اراء الجمهور اعتقد انه ناجح.
ويعني هل هناك تفكير بتكرار مثل هذه التجربة
ان شاء الله؟
بعد العرض الذي استمر حوالي ساعة والذي سيظل متواصلا لعدة ايام، ناقش الحضور مع المخرج والطاقم الفني العامل معه العرض مذكرين بالمسرح الشعبي في العراق. وقال المخرج ان العرض لم يتكلف اكثر من 25 دينارا، فيما قدم صاحب الغرفة موقعه مجانا. ومن المشاركين في النقاش المثقف العراقي جمال بستاني الذي قال لإذاعة العراق الحر:
بالنسبة لعمل رسائل مثقوبة بصراحة هو عمل تم بإمكانيات بسيطة ولكن بإصرار كبير، إصرار العراقيين على تقديم الفن المسرحي العراقي رغم الإمكانيات البسيطة والمتواضعة. العمل كان رسالة إلى كل كل عراقي عانى من الظلم ومن الطغيان المتمثل بالسلطة ومن انقطاع الصلة بين الداخل والخارج. هذه القطيعة الثقافية ربما هي كانت الدافع لأن يتم هذا العمل ويخرج بهذه الطريقة البسيطة كي نقول للعالم أن العراق هو بلد الفن وبلد المسرح. هو العمل كان مونودراما، يعني صوت الواحد، صوت الرجل المتمثل باستحضار صور من الداخل، هذه صور كانت صور ساطعة وصاعقة للمتلقي لأنها تعبر عن محنة حقيقية مر بها العراقيين جميعا. العمل أيضا في رغم قصر المدة ورغم الإمكانيات البسيطة كان هناك مناخ في هذا العمل، مناخ استطاع أن يجعل المتلقي ينسجم مع هذا العمل، وربما كان يتحدث عن كل من في الغربة، أي كانت هي رسالة للداخل توجه، ورسالة لمن في الخارج كي يدركوا حجم الكارثة التي وقعت علينا نحن العراقيين.
ومن المؤكد أن هذا العرض المسرحي الذي أثار انتباه ودهشة مسرحيين أردنيين سعوا لحضوره رغم رداءة الأحوال الجوية، هذا العمل استهدف التأكيد على أن المسرحي الملتزم قادر تحت أقصى الظروف وبأبسط الإمكانيات أن يقدم رؤيته ويعلن طموحاته. فكيف إذا كان هذا المسرحي عراقيا يعيش هذه الظروف الصعبة القاسية، سواء لجهة غربته أو لجهة انشغاله بمستقبل وطنه وشعبه؟ حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ثلاثة نصوص لعواد ناصر. وأخيرا رحلت أمي، ما شيعها أحد، فالأبناء رحلوا أو قتلوا في حرب بسوس أبدية، وأنا في منتهب اللغة المطرودة من منزلها نحو رطانة منفى، لا يجد الوقت الكافي للإنصات لأوجاع غامضة كي أترجم أمي واسمي وأشم يديها بلغات أخرى. يقول الجار الأسكتلندي: محض تقاليد مختلفة ومرات مضحكة في اللغة المرتجفة، بين أمي أبسط من جرة ماء تحت هلال ساهر، وأرق من الغزل الحافي، وأكثر حزنا من مشحوف يغرق. لكن أمي لم ترفع علما غير عباءتها السوداء، ولم تلهج بشعار غير الصلوات الخمس، ولديها أسباب كافية لتسرح شعر حفيدتها بالنارنج. وتعرف مثل أندري مالرو أن الحرب دخول حديد مشتعل في لحم حي، وتعرف أيضا أن المنفى سيطول على الولد الشارد، خذ شيئا تتغطى يا ولدي فالمنفى بارد. ولأمي أحلام كالشعراء، آه لو كانت جبهات الحرب حقولا وبيوت. لكن أمي رحلت كفا خالية تتدلى من تابوت، وأنا وحدي في موكبها عبر ملايين القارات، أختار لها السور العطرات كما يتلوها عبد الباسط، وأرد عباءتها السوداء عليها، ثم أغمض عينيها، أطرد من مجلسها ذا الوجهين ومن كاد لإخوته والمختار سفير الدولة في قريتنا والجالس بين الكرسيين. الاحتفال. ساحة العرض تغص اليوم بالناس وغير الناس، فاليوم احتفال. اخذوا ابني من الصف الدراسي وبيتي فارغ منك ومني، وحدنا نرقب من مخبئنا ما يمحي شيئا فشيئا تحت ظل الجنرال. كنت تستلقين في غيم كأن الغيم نعشك، وأنا أسحب قوس الكحل من عينيك، أحمي قبة ثديا شرود امرأة قرب بخار الشاي بين رعدة تجتاح رمشك. تعالين. عاد المنفي إلى وطنه ليلقن أحفاده لغة المنفى المقبل، لندن. أخبار منوعة. سيدتي سادتي، رغم قرع طبول الحرب في العراق تتواصل التحضيرات لحفل جوائز الأوسكار السنوي في 23 من شهر أذار الجاري، حيث يعتبر المنظمون أن العرض يجب أن يستمر. وقد طرحت مسألة الإبقاء على الحفل خلال اجتماع للأكاديمية يوم الثلاثاء الفائت. وقال الناطق باسم أكاديمية السينما جون بافليلك لوكالة فرانس بريس، قال إن كل العالم يتحدث عن ذلك كل الوقت، لكن حتى الآن لا نزال نتوقع تنظيم الحفل في 23 من الشهر. ويتطلب الحفل الأشهر للسينما تنظيما هائلا يشمل كل سنة آلاف الأشخاص من المرشحين والمقدمين وموظفي قطاعات المطاعم والورود ودور الأزياء والتجميل وموظفي الأمن وصحفيين من العالم أجمع. ولا يريد أحد في هوليوود الاعتقاد بأن التحضيرات لأشهر حفل يمكن أن تكون مهددة من جراء حرب محتملة في العراق. حققت حملة أطلقها مثقفون عراقيون تدعو إلى تنحي الرئيس العراقي صدام حسين عن السلطة من أجل تجنب الحرب والاحتلال، ومن أجل إقامة نظام ديمقراطي فيدرالي موحد، أكثر من 200 توقيع بعد يوم واحد من انطلاقها. ووقع 202 من الشخصيات الثقافية والأكاديمية والاختصاصية البارزة على النداء الذي تبناه اجتماع عقدته مجموعة من المثقفين العراقيين في لندن السبت الماضي. أعلنت مساء الاثنين نتائج الفائزين بجائزة مسابقة أفلام من الإمارات، وذلك بحفل خاص أقيم في المجمع الثقافي بأبوظبي، وتضمن عرضا لفيلم الختام وهو بعنوان الشاطر حسن للمخرج محمود المساد، ثم توزيع الجوائز على المكرمين وعرض خاص للأفلام الفائزة. ومن بين مجموعة العروض السينمائية المستضافة شارك المخرج العراقي قتيبة الجنابي عضو لجنة التحكيم بمجموعة من الأفلام الروائية القصيرة التي حملت عنوان قصص العابرين، وهي عبارة عن 5 أفلام مختلفة الأحداث متداخلة المعنى والبعد الفكري. ظهر موقع صحيفة الشرق الأوسط على شبكة الإنترنت في العراق منذ يوم السبت الماضي مجرد لوحة سوداء تحمل إشارة إلى أن الموقع محجوب. وكان مقال كتبه رئيس تحرير الصحيفة عبد الرحمن الراشد يوم الأربعاء الماضي أثار استياء عدد من المسؤولين في العراق، وذلك في معرض اعتذاره عن عدم قبول دعوة لزيارة بغداد تلقاها شفهيا من وزير الخارجية. وكان وزير الخارجية العراقي قد اتهم صحيفة الشرق الأوسط بالانحياز في تغطيتها للأزمة العراقية. رسالة ثقافية من أربيل والتفصيلات من أحمد سعيد.
سقام أي الشارع أحدث مطبوع في دنيا الصحافة الكردية، وهي صحيفة أهلية عامة استهل صدورها كما ورد في صفحتها الأولى برد أي تدخل أقليمي في شؤون كردستان الداخلية وبهجوم على نظام صدام حسين ومجرمي الحرب العراقيين وفتح المنظمات الإرهابية الإسلامية ورفض الطروحات التركية وتدخلاتها. صاحب امتياز الصحيفة هو محمد حسن، أما رئيس تحريرها فهو فرهاد ملا حسن، العدد الأول منها حمل إلى القراء شتى الأخبار والأفكار باستثناء أخبار الأدب والثقافة. ويتوقع القراء والصحفيون الذين وقفنا على آرائهم النجاح للشقام التي خرجت على المألوف الممل والمطروق في رأيهم. هذا عن الجديد في الصحافة الكردية. أما الجديد في الأغاني والموسيقى الكردية فهو قيام فرقة الموسيقى للأطفال في مديرية النشاط المدرسي بأربيل بتسجيل 5 أغاني و3 قطع موسيقية عالمية والتي ستقدم لفضائية كردستان. الأغاني هذه خاصة بالأطفال وتحمل الأسماء كردستان الحقيقة، العلم، حقوق الطفل، والبلبل النشيط، وتشكل قصائد شعراء معروفين مضامينها. الجديد في عالم المطبوعات والكتب في كردستان كتاب يحمل عنوان عالم الكرد المرعب لمؤلفه طه بابان والذي وصفه القراء والأوساط الثقافية بالجاد. ويقع الكتاب هذا أو بالأحرى الجزء الأول منه في نحو 700 صفحة تقريبا من القطع المتوسط، تتوزع على 9 أقسام مثل نبذة عن حملات الأنفال العسكرية واستعمال السلاح الكيميائي ضد المدنيين واللغم العدو الذي لم يرحل ومحنة المجمعات السكنية القصرية وظاهرة منع التجول وآثامها. ويحتوي الكتاب على 5 ملاحق والعديد من الوثائق والصور. ومن الكتب الأخرى كتاب مدرسة 11 آذار، أول مدرسة كردية في مدينة الموصل، مع نبذة تاريخية عن التعليم في كردستان العراق لمؤلفه الدكتور عبد الفتاح علي بوثاني المدرس في كلية الآداب بجامعة دهوك. الكتاب هذا من القطع المتوسط. يقول المؤلف عن كتابه بأن مبعث اهتمامه بالمدرسة الكردية الأولى في الموصل هو أنه شاهد واطلع على دقائق السعي لافتتاحها واطلاعه عن كثب على سير التدريسات فيها ومعرفته لمعظم الذين كلفوا أو انتدبوا أو نسبوا للتدريس فيها. وأخيرا غلقها وهي لم تكمل بعد 4 من عمرها. ويضيف بأنه يرى أنه من صميم واجبه أن يكتب عن هذه المدرسة وتوثيق أخبارها لانتشال تاريخها من الضياع أو النسيان الذي قال عنه بأنه لف الكثير من صفحات تاريخ الشعب الكردي أو خوفا من أن يشوه تاريخها كما شوه تاريخ العديد من وقائع التاريخ القومي للشعب الكردي على حد قوله. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
قراءة سريعة في رواية عراقية. تقترب رواية موت الأب لأحمد خلف الصادرة عام 2003 من مفهوم رواية الرواية، فهو يكتب رواية ثانية داخل الرواية الأولى، أي بمعنى أن هناك مؤلفا آخر ليس هو المؤلف الحقيقي وإن كان متماهيا معه. وعلى الرغم من أن العناوين 3 في الرواية، الكتاب الأول، الكتاب الثاني، الكتاب الثالث، تشير إلى أن مفهوم الكتاب محمول على خطاب سردي، فإن هذه العناوين ليست سوى إشارات مجردة من الدلالات، وإن كانت تشير إلى كتاب مضمن في الرواية، أي أن هناك كتابا ما وراء الرواية، وهذا الكتاب يتألف من دوال تتعاضد فيما بينها حتى تفضي إلى مدلولات قابلة لاحتمالات متعددة من التأويل. أعزائي المستمعين، هذا ما يسمح به الوقت لنا. أملنا كبير في أن نلتقي معكم مرة أخرى في مثل هذا الوقت من الأسبوع المقبل.
كنتم مع المجلة الثقافية، أعدها وقدمها لكم محمد إبراهيم.
سيداتي وسادتي، تبدأ الآن الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وهذا أولا مراسلنا في القدس كرم منشي ينقل في تقريره لهذا اليوم ما ذكره وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي في الكونغرس حول خريطة الطريق، خاصة وأنها تأتي في إطار الاستعدادات للحرب المرتقبة على العراق.
أكدت المصادر الفلسطينية المطلعة في رام الله اليوم أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي كولين باول أمام لجان الكونغرس ليلة أمس بشأن خارطة الطريق لا تكفي، خاصة وأنها تأتي في إطار التحضيرات الأمريكية للحرب ضد العراق على حد تعبير هذه المصادر. وكان باول أكد التزام الإدارة الأمريكية بما سمي خريطة الطريق، ونوه بإمكانية حلحلة الأوضاع على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية في عقاب استحداث منصب رئيس الوزراء الفلسطيني مع صلاحيات ملائمة على حد تعبيره. وزير الثقافة والإعلام الفلسطيني ياسر عبد ربه تطرق إلى موضوع خارطة الطريق.
ما يقال الآن هو في إطار الحملة الإعلامية التي تستبق عملية الحرب ضد العراق، ولا يجب أن تؤخذ هذه الإعلانات والدعوات على محمل الجد، لأنها فقط ذات غرض واحد وهو التحضير للحرب ضد العراق. وهذه التأكيدات وهذه الوعود نحن سمعنا مثلها، وكان من الأجدر قبل إطلاق تأكيدات ووعود بدولة تأتي بعد سنوات أن يقوموا فورا ومباشرة بوقف الاستيطان ووقف الجرائم، جرائم العصر وجرائم ضد الإنسانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وشارون وحكومته السابقة والحالية ضد الشعب الفلسطيني تحت سمع وبصر الأمريكيين والعالم وبتأييد وتواطؤ واضح. هذا هو المقياس بالنسبة لنا على جدية المواقف الدولية أو المواقف الأمريكية بالتحديد، وليس المقياس أنهم يعدون بدولة بعد سنوات وتستمر أعمال الاستيطان بحيث تمنع هذه الأعمال في النتيجة واقعيا وعمليا قيام هذه الدولة الموعودة. هذا هو الأمر، ولا يجب أن يقال يعني كما يقال أن يأكلوا يعني بعقلنا حلاوة نتيجة هذه الوعود المعسولة التي لا وزن لها ولا قيمة على الإطلاق، لأنه لا توجد أي أعمال جادة ترافقها في اللحظة الراهنة من أجل وقف جرائم الاحتلال ووقف الجرائم الاستيطانية التي تجري على نطاق واسع. نحن نقول بأنه كان هناك خارطة للطريق، الآن أجلوها للمرة العاشرة ربما، وهي الخارطة التي هي من صنع أيديهم. كانوا يقولون بعد الانتخابات ثم بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، والآن بعد الحرب على العراق وبعد تغيير النظام في العراق، وكأن الطريق إلى الحل هنا يعني يأتي بعد استقرار الوضع في العراق، ولا نعرف ماذا سيخترعون بعد ذلك من أسباب وحجج ومعادير.
وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات استقبل ليلة أمس في رام الله أعضاء اللجنة الرباعية الدولية التي تضم ميغائيل ميلونتينوس ممثل الاتحاد الأوروبي، وأندري دوفين المبعوث الروسي، وتيري لارسن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بغياب الممثل الأمريكي. وأطلع الرئيس عرفات أعضاء اللجنة على التطورات الأخيرة، وخاصة اجتماعات المجلس المركزي والمجلس التشريعي وتعيين رئيسا للوزراء، في حين من المتوقع أن يعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة الاثنين المقبل للقراءة الثالثة والأخيرة على تعديلات القانون الأساسي لاستحداث منصب رئيس الوزراء وتحديد صلاحياته. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
وننتقل الآن إلى كردستان العراق لنتابع بعض اللقاءات التي أجراها مراسلينا في أربيل والسليمانية. وهذا أولا أحمد سعيد الذي التقى بعدد من الأساتذة الجامعيين ومن مختلف الاختصاصات للحديث عن أي من الاحتمالات التي ستساعد في حل الأزمة العراقية. هل هو احتمال الحرب أو تنحي الرئيس العراقي عن السلطة أو من خلال الانقلاب العسكري؟
كما يقال من أن كل الطرق تؤدي إلى روما، فإن كل الاحتمالات بخصوص حل القضية العراقية كما يرى المراقبون تؤدي إلى إزاحة النظام القائم في العراق. ومن الاحتمالات الحرب المتوقعة وتنحي صدام حسين عن الحكم ومغادرته للعراق والانقلاب العسكري ونزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. ترى أي من الاحتمالات هذه أقرب إلى التحقيق والحصول ولماذا؟ توجهنا بهذا السؤال إلى عدد من الأساتذة الجامعيين في كردستان العراق ومن مختلف الاختصاصات في العلوم الاجتماعية. وأول من التقيناه البروفيسور الدكتور خليل إسماعيل الذي قال:
الحقيقة أن كل هذه الاحتمالات واردة، ذلك لأن الطروحات السياسية لا تخضع في العادة لمعادلات أو قوانين مقننة، إنما هي في الغالب وجهات نظر تختلف أو تتفق باختلاف الباحثين والمعنيين. مع ذلك أرى في أن صدام حسين في ظل تداعيات الأحداث واستمرار حصره في زاوية أضيق يوما بعد يوم سيضطر إلى القبول بالأمر الواقع والتسليم بشروط الأمريكية ومغادرة العراق، لا سيما بعد أن تنتهي مفعول الأوراق التي لا زالت تحت يده بهدف الاعتماد عليها سواء من خلال اختلافات أعضاء مجلس الأمن أو الدول الأوروبية وكذلك الضغوطات الدولية، الأمر الذي تسعى له أمريكا من خلال استمرار الحشود واستمرار الضغط للدرجة حينما يكون فيها الرئيس العراقي أمام الأمر الواقع عندئذ يقبل بالرحيل.
أما البروفيسورة الدكتورة شكرية رسول فإنها ترى في أن الاحتمال الأقوى لإحداث التغيير في العراق هو الحرب.
بالنسبة لرأيي أرجح هجوم الأمريكي على العراق بسبب الجدية الأمريكية في عمليات الحشد العسكري المستمر من جهة والتفاعل الجدي لقوى المعارضة العراقية مع الأمريكيين بهدف تغيير النظام العراقي من جهة أخرى، وكذلك المواقف المساندة للدول الأقليمية في هذا الصدد، مما يصار إلى المجابهة العسكرية بين أمريكيين وحلفائهم من جهة ونظام العراقي من جهة أخرى. ومن المتوقع أن لا تستمر حالة الترقب كثيرا، فالمجابهة واقعة لا محال.
واستطلعنا رأي الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ الدراسات الإسلامية الذي رجح الحل السلمي للقضية قائلا:
كل الاحتمالات التي ذكرتها واردة باستثناء نزل أسلحة بجميع أنواعها الذي يؤدي فقرة وشرطة من شروط مجلس الأمن الدولي. وأرى من المنطقي والصواب أن الاحتمالات المطروحة جميعها وبدون استثناء وبالأخص الحرب المحتملة تؤدي إلى إلحاق الضرر والدمار والكوارث للعراقيين والمنطقة بأسرها. سبق أن دخل العراق في حربين عام 80 و 91 وما خلفتهما من آثار سلبية، وعندي أن الرجوع إلى القرارات الأمم المتحدة للتعامل مع الحكومة العراقية هو الحل السلمي للقضية العراقية، وآمل أن تنتصر في النهاية لغة السلم والتفاهم بعد التعاون الكامل لدى الحكومة العراقية مع الجانب المنظمات الدولية العاملة من مراقبين فرق التفتيش الممثلة بأنموفيك. هذا ولا ننسى المحافظة على المكانة الدولية للأمم المتحدة وبقائها المجتمع متماسكا في أخذها القرارات الجماعية دون التفريط برأي دولة أخرى.
أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أما مراسلنا في السليمانية سمير رمزي فأجرى لقاء مع خبير في الشؤون التركية في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية للحديث عن الموقف التركي من الأزمة العراقية.
نلتقي اليوم بالسيد يوسف غوران خبير الشؤون التركية في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، وهو مركز أكاديمي مستقل في مدينة السليمانية، ليحدثنا عن الموقف التركي من الأزمة العراقية. بداية سيد يوسف، ما هي قراءتكم للموقف التركي حيال الأزمة العراقية؟
نعم، من الواضح أن الأتراك خلال هذه العشر سنوات الأخيرة وقلقون جدا من أي تغيرات تحيط بما بالمحيط الأقليمي، فقد كان لهم مواقف محافظة من التغيرات التي كانت تحصل في بلقان وفي القوقاز وفي الشرق الأوسط. وكذلك نستطيع أن نستنتج من الموقف التركي إزاء الأزمة العراق مع الكويت، لأن تركيا كانت ذات الوقت أيضا محافظة، ولكن وجود الشخصية التاريخية مثل السيد رئيس أردن كانت متقربة جدا من الغرب، لأن عدم وجود شخصية قوية مثل أردن الآن قد أثر على السياسة التركية في الواقع الحالي، ونرى أن سياسة الأطراف حاليا سياسة مترددة إزاء الأزمة، فهناك ضغوطات تحصل خارجيا وداخليا على الإدارة التركية وعلى الحكومة التركية. فداخليا نرى أن الأحزاب التركية والجماهير الأتراك ليسوا مع ضرب العراق أو مع حصول تغييرات في الوضع السياسي في العراق. أما خارجيا فهناك كما نرى ضغوطات دولية خاصة الأمريكية على اتخاذ موقف حاسم معلقة ضد العراق، ولهذا نرى بأن الأتراك حاليا هم مترددون بين المواقف الداخلية الضاغطة والمواقف الخارجية الضاغطة. نعم، ولكن هل ستبقى تركيا على هذا الوضع، أي أنها لا تقرر أي قرار في هذا الخصوص؟ من الصعب على الحكومة التركية أن تبقى محايدة في وضع متأزم ووضع متفجر مثل ما نراه نحن الآن، ولكن درجة هذه الموقف يتوقف على القرار أو الأسلوب الذي يتخذه الأمريكان لتغيير في العراق. إذا أرادوا إحداث جبهة شمالية في كردستان العراق، فإن ذلك سيؤثر حتما على الوضع السياسي فيه، وسيضطر الأتراك أخيرا إلى إبداء نوع من المساعدة للأمريكان، ولكن طبيعة هذه المساعدة ومداه لا زال غير واضحا.
وهل تعتقدون بأن الأتراك سوف يدخلون من فريدين لكردستان العراق؟
أعتقد أن الأتراك لا يمكنهم ولا يريدون أيضا أن يدخلوا منفردين، لأن الدخول الانفرادي إلى كردستان العراق سيخلط الأوراق في المنطقة ويثير أحقاد ربما قومية أو إثنية في المنطقة، ولذلك فإن دخول الأتراك سيرتبط بمشروع أكبر هو تغيير النظام العراقي، أي بخطة أمريكية، وبدون دخول أمريكا إلى المنطقة ودون دخول القوات الأمريكية إلى المنطقة لا يستطيعوا الأتراك هم أيضا الدخول إلى المنطقة.
كان هذا لقاء مع السيد يوسف غوران خبير الشؤون التركية في مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر من براغ تقدم في دور الفكر والنشر. برنامج أسبوعي يعرض لدراسات ونشاطات فكرية ذات صلة بالعراق تقوم بها دور الفكر والنشر في العالم. في دور الفكر والنشر، إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
أصدر معهد بروكينغز أخيرا بحثا بعنوان مواجهة الجنود الأطفال في جيش صدام لبيتر سينجر الزميل الأقدم في المعهد لدراسات السياسات الخارجية. يؤكد فيه بأن إرسال الأطفال إلى الحرب بات أسلوبا متبعا في الحروب الحديثة رغم الإجماع العالمي بعدم أخلاقيته، كما يؤكد بأن هناك نحو 300,000 طفل دون 18 من عمرهم من ذكور وإناث يعملون كمقاتلين حول العالم في نحو 75% من الحروب الحالية، وأن حربا في العراق لن تساهم سوى في زيادة هذه الأرقام. ونقدم لكم فيما يلي مستمعينا الكرام مراجعة لما ورد في البحث وخصوصا سبل مواجهة القوات الأمريكية لمثل هؤلاء الجنود الأطفال، وذلك ضمن حلقة هذا الأسبوع من برنامج العراق في الدور الفكري والنشر. يقول الباحث إن نظام صدام حسين دأب خلال العقد المنصرم ومع سبق الإصرار على تهيئة الأرضية لاستخدام الجنود الأطفال الذين يعرفهم القانون الدولي بأنهم دون 18 سنة ومجندين في تنظيم مسلح، وذلك من خلال برنامج واسع من التجنيد والتدريب. فلقد قام النظام العراقي منذ أواسط التسعينات بتنظيم معسكرات تدريب لآلاف الصبيان العراقيين، حيث يتم تدريبهم علما بأن بعضهم لم يكد يتجاوز 10 من عمره طوال الأسابيع 3 المخصصة لكل معسكر على التدريب العسكري واستخدام الأسلحة الخفيفة تتخللها جرعات كبيرة من التلقين السياسي البعثي.
مستمعينا الكرام، أما الأسباب التي تجعل العراق يعد برنامجا لتجنيد وتدريب الجنود الأطفال فمن بينها أن الأنظمة الشمولية تتعمد بشكل عام وضع بلادها في حالة حرب مستمرة بهدف ضمان السيطرة على المجتمع، وهو وضع يبرر ممارسة السيطرة العمودية الصارمة ويساهم في تحويل التوترات الداخلية نحو الخصوم في الخارج. أما تجنيد وتدريب وتلقين الأطفال فيتيح للنظام تعميق قبضته على المجتمع العراقي، علما بأن نصف عدد سكان العراق لم يبلغ بعد 18 من عمره. وبالإضافة إلى برامج التدريب هذا، قام العراق أيضا بتأسيس عدد من الوحدات العسكرية المؤلفة من الجنود الأطفال، ومنها حركة الفتوة الهادفة إلى تأسيس تنظيم شبه عسكري يضم أطفالا في المرحلة الدراسية الثانوية لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاما. ويؤكد الباحث بأن وحدات هذا التنظيم تم استخدامها في الفترات العصيبة التي مرت بالقوات العراقية إبان الحرب مع إيران في الثمانينات. أما أهم وحدات الجنود الأطفال العراقية فتعرف باسم أشبال صدام، وهو تنظيم حديث نسبيا تم تشكيله في عقاب هزيمة عام 91 حين تزعزعت قبضة النظام على السلطة. ويوضح الكاتب بأن تنظيم أشبال صدام يضم صبية تتراوح أعمارهم بين 10 و15، يتم إرسالهم إلى معسكرات تدريب عسكرية حيث يتعلمون استخدام الأسلحة الخفيفة ومناورات المشات. ويروي الباحث أن ساعات التدريب العسكري والتلقين السياسي فقد تصل إلى 14 ساعة في اليوم، تتخللها أساليب تدريب تهدف إلى القضاء على نفور الشباب من العنف، بما في ذلك تعريضهم المتكرر إلى الضرب وإلى ممارسة الأذى المتعمد على الحيوانات. ويشير الباحث إلى أن تنظيم أشبال صدام يقوم بدوره بتغذية صفوف تنظيم فدائي صدام بالأفراد، وهو تنظيم شبه عسكري يسيطر عليه عدي صدام حسين. ومن أجل الاطلاع على رأي خبير عراقي في مجال حقوق الإنسان عن احتمال لجوء الرئيس العراقي إلى زج الجنود الأطفال في المعارك المحتملة، اتصلنا بالدكتور صاحب الحكيم فعبر لنا عن رأيه التالي.
إن ما يقلقنا في مستقبل العراق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة هو قيام رئيس النظام العراقي صدام التكريتي بكل طريقة وكل محاولة من أجل إنزال أقصى العقوبات بحق الشعب العراقي واتخاذ الهجوم القادم ذريعة للتنكيل بهذا الشعب، لأنه يعرف جيدا أن هذا الشعب هو عدوه، وخاصة استعمال الدروع البشرية. فلقد سبق أن استعمل الجيش العراقي والحرس الجمهوري النساء والأطفال كدروع بشرية، واعتقلهم عند مدخل مدينة النجف الأشرف، وذلك في انتفاضة آذار شعبان 1991، ووضع هؤلاء الأطفال والنساء على الدبابات التي كتبت عليها لا شيعة بعد اليوم، ودخل بها مدينة النجف الأشرف ليجبر الثوار والمنتفضين على عدم إطلاق النار على الدبابات التي اقتحمت هذه المدينة المجاهدة، والتي هربت جبنا وخوفا من القوات الأمريكية. ولذلك فصدام قد يستعمل هؤلاء الأطفال والنساء كدروع يحتمي بها، وهذه هي عادة الجبان الذي يحتمي خلف النساء والأطفال. وإنما يقلقنا كذلك هو ورود تقارير عديدة من داخل العراق، هو إجبار الأطفال على التطوع والعمل العسكري، وهناك صور عديدة لهؤلاء الأطفال الذين يقومون بالتدريبات العسكرية، والذين يحشرون في معسكرات تسمى خاصة بالشباب والأشبال. وهذا ليس يقلقنا كذلك، وإنما يقلق المنظمات الدولية العاملة المدافعة عن حقوق الإنسان في العراق. والحقيقة لا يوجد حل لهذا، يعني لا يوجد هناك تصور لدى هذه المنظمات الدولية في العمل على إيقاف هذه الظاهرة الخطيرة التي قد تلم بالشعب العراقي في المستقبل القريب.
وينبه الباحث إلى أن لجوء العراقي لاستخدام الجنود الأطفال سيشكل تحديا كبيرا للسياسة الإعلامية الأمريكية، فقيام هذه القوات بمحاربة جنود أطفال ستعتبر كارثة مهما كانت تبريرات المهمة ومهما بلغت نسبة التأييد لها. ولكون الحرب المحتملة ستكون على شكل غزو قوات غربية لدولة عربية، فإن صدى سقوط أي من الجنود الأطفال سيصل إلى جميع أنحاء العالم الإسلامي. ويؤكد الباحث أيضا بأن حربا في العراق ستضع القوات الأمريكية في وضع تواجه فيه مخاطر حقيقية من خصوم لا تريد إيذائهم، فرغم كونهم صغار السن إلا أنهم ونتيجة مدى فتك الأسلحة الحديثة وسهولة استخدامها لا يمكن غض النظر عن كونهم يشكلون تهديدا عسكريا حقيقيا. وعلى الولايات المتحدة بالتالي أن تستعد لمواجهة مدى تأثير مسألة الجنود الأطفال على الرأي العام العالمي، إذ يمكنها أن تنهزم بسهولة في هذا الجانب من الحرب الإعلامية، كما عليها أن تواجه هذه القضية بالوسائل الدبلوماسية. وهذا يعني سعيها إلى حشد الأمم المتحدة والقادة السياسيين العرب والعلماء المسلمين ليساهموا في التنديد بهذه المخالفة الواضحة للقانون الدولي وللشريعة الإسلامية. وينسب الباحث إلى ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام قوله إن قيام الكبار باستخدام الأطفال في خوض حروبهم سلوك لا أخلاقي، فليس هناك أي مبرر على الإطلاق لتسليح الأطفال.
ويعتبر الباحث أن احتمال مواجهة جنود أطفال عراقيين يتطلب أيضا إجراء بعض التعديلات في أساليب القتال، ومنها أولا التعرف على التهديد المتمثل في الجنود الأطفال، إذ تتطلب وسائل حماية القوات مثلا منع الأطفال العاديين من التوغل بين المتظاهرين المعادين، وإخضاع الأطفال إلى نفس شروط التفتيش والتدقيق المفروضة على الكبار في نقاط التفتيش. ثانيا استخدام عناصر التخويف أولا بدلا من قوة السلاح، فحين تدخل القوات الأمريكية في مواجهة فعلية مع قوات من الجنود الأطفال يترتب عليها معالجة الموقف عن بعد بهدف إلحاق الصدمة بهذه الوحدات، وذلك باستخدام نيران المدفعية بما فيها الدخان بشكل استعراضي. ثالثا التركيز على القادة الكبار لوحدات الجنود الأطفال، أي حين يتحتم على القوات الأمريكية الدخول في مواجهة مباشرة مع هذه الوحدات عليها أولا أن تستهدف الكبار وتقضي عليهم باعتبار أنهم يشكلون مركز ثقة لهذه الوحدات. رابعا استخدام الأسلحة غير الفتاكة حيثما أمكن في مواجهة مثل هذه الوحدات. خامسا استخدام الأساليب النفسية بغية إقناع الجنود الأطفال بالتخلي عن القتال وبترك وحداتهم، ولا بد في مثل هذه الحالات من تسليم هؤلاء الجنود الأطفال المستسلمين إلى المختصين بالرعاية الصحية والنفسية. سادسا توضيح الظروف المؤدية إلى وقوع مواجهة مع وحدات جنود الأطفال مع تركيز الناطقين العسكريين على الجهود المتبعة في الحفاظ على حياة هؤلاء الأطفال، ومع التذكير بأن جنود الأطفال المسلحين لا يقلون خطرا عن الكبار، وعلى الحملة الإعلامية أن تركز على الأسلوب المتعمد الذي يتبعه صدام حسين في خلق هذه المشكلة، وهو على يقين من أن الأمر سيؤدي إلى وفاة أطفال.
وحول السبل المتاحة لقوات التحالف لمعالجة مثل هذه المواقف يقول الدكتور صاحب الحكيم:
هذا السؤال فيه جنبة عسكرية وأنا لست عسكريا، ولكن طلبنا نحن كمنظمة إنسانية من القوات الأمريكية أن توزع منشورات من خلال طائراتها، ولقد سبق للقوات الحليفة أن وزعت منشورات داخل العراق، أن توزع منشورات تطلب من السكان أن يبتعدوا عن الأهداف العسكرية أولا، وهناك احتمال أن صدام التكريتي نفسه سوف يقوم باستعمال الأسلحة الكيميائية، ولذلك طلبنا من القوات الحليفة أن توزع منشورات بتعليمات حول كيفية اتقاء شر الأسلحة الكيميائية، مثلا غلق الأبواب، استعمال الأقمشة المبللة، استعمال الأتروبين، زرقة الأتروبين لمعالجة هذه الأسلحة. ولذلك فمن جملة التوصيات التي يجب أن تقوم بها القوات الحليفة لمنع استعمال الأطفال هو معالجة هذا الموضوع الخطير وتوزيع منشورات الطلب من عوائل من العوائل العراقية بمنع أبنائها من الالتحاق بالقوات العسكرية. وهناك تواصل كثير بين العراقيين، وأبشرك بأن هناك تواصل كثير بين أبناء الشعب العراقي بأن لا يلتحق أبنائهم بالقوات، وكذلك الهروب في أي لحظة، في أي لحظة يبدأ منها الهجوم العسكري. ولذلك فإني وإن كنت قلقا من ناحية استعمال الأطفال قلقا شديدا، ولكن كدروع بشرية، ولكن من الجانب الآخر هناك تواصي بين أبناء الشعب العراقي بأن يقوم أبنائهم بالهروب فورا من القطاعات العسكرية. أما الجانب الإنساني فلا يمكن للمنظمات الدولية أن تقوم بأي شيء، والذي تفضلت به من الإجراءات التي يمكن أن يلتحق هؤلاء الشبان والأطفال واليافعين واليافعون إلى المنظمات والمراكز العلاج الطبي، هذا يكون بعد انتهاء الاحتلال، ولا يمكن لهذه المنظمات أن تقوم بأي عمل خلال العمليات العسكرية. ولذلك أناشد من هذه المحطة، أناشد أبناء الشعب العراقي أن يكونوا يقظين وأن يمنعوا أبنائهم وإخوانهم وأولادهم من الالتحاق بالقطاعات العسكرية، فالمعركة خاسرة وصدام ذاهب لا محالة، وإنه ساقط، وحرام أن يفدي هؤلاء العوائل أبنائهم في سبيل حاكم دكتاتور مطلق يرسل أبناء الشعب العراقي ولا يرسل أبنائه إلى الجبهات.
ويخلص سينجر في بحثه إلى أن المكان الملائم للأطفال ليس ساحات القتال، ولكن الاحتمال قائم بأنهم سيشاركون في أي حرب مع العراق، وأن السؤال الوحيد هو إن كانت القوات الأمريكية مستعدة للتعامل مع هذا الاحتمال.
قدمت لكم إذاعة العراق الحر من براغ في دور الفكر والنشر.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
حرام عليك فإني بريء، وزيف جميع الذي قلت عني، لغيرك لا تمنى الكمان، وإنك عندي اختصار التهني. وكيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني؟ حرام 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 فكيف إلى الآن لم تطمئني؟ وكيف تصرين أن تذبحيني وتجري دم القلب كي تتحني؟ حرام حرام حرام.